بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
ندوات علمية في الرياض وباريس والفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي في جنيف والمجلس الأوروبي في ستراسبورغ حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام فيما بين فريق من علماء المملكة العربية السعودية وبين آخرين من كبار رجال الفكر والقانون في أوروبا،
مع العلم بأن المملكة العربية السعودية لم تنضم حتى الآن إلى الموقعين على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا إلى الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن عدم انضمامها كما سوف نرى ليس تنكرا لهدف هذا الإعلان ولهذا الميثاق الذي هو كرامة الإنسان كما صرحت به نصوصهما، وإنما هو أولا تصميم منا على بقاء كرامة الإنسان محمية لدينا من غير تمييز ما بين إنسان وآخر بدافع العقيدة الإسلامية الإلهية لا بدافع القوانين الوضعية المادية، خاصة ونحن نرى أن معظم الاضطراب والشذوذ في حياة الشباب في العالم المتقدم إنما سببه فقدان العقيدة الإلهية والانصراف إلى حياة مادية بحتة تزايدت معها الجرائم وتزايد معها حياة الشذوذ في المجتمع بنسبة بعد الشباب عن العقيدة في الله. ثانيا رغبة منا في التحفظ على بعض النقاط في ذلك الإعلان وفي ذلك الميثاق كان للإسلام فيها منطق خاص في سبيل دعم كرامة الإنسان وفي سبيل حماية حرية الإنسان وفي سبيل الدعوة للسلام بين جميع بني الإنسان عملا بقواعدنا الإسلامية التي شوهها الجاهلون أو المغرضون وتمسكا بفلسفتها العلمية التي لم ينفذ إليها بعض الباحثين والمؤيدة بوقائع تاريخية حاسمة لدينا في الموضوع مما جعلتنا نختلف في الاجتهاد فيما أشرنا إليه من نقاط في بعض تطبيقات أحكام الإعلان والميثاق لا في مبادئهما الأساسية حول كرامة الإنسان وحرية الإنسان والتعايش السلمي بين جميع بني الإنسان كما سوف نشير إليه فيما سيأتي من هذا التقرير عندما نصل إليه، مبتعدين في كل ذلك عن المظاهر السطحية الإعلامية مما قد ثبت أحيانا أنها لم تكن في خدمة كرامة الإنسان ولا أمنه ولا حقوقه الأساسية، وذلك مثل تمييز العمال على غيرهم بالحقوق وتسليحهم بسلاح الإضراب كما سوف نرى. حقوق الإنسان في تشريعنا القومي المحلي، وها نحن أولئك الآن نبدأ أولا بأولى النقاط المتصلة بالموضوع، وذلك بتقديم موجز من المعلومات عن أصول حقوق الإنسان في الإسلام السائدة في بلادنا مع تعداد بعض نصوصها الشرعية لدينا والتي هي قانوننا القومي المكتوب، فضلا عن ارتباطها ارتباطا وثيقا بعقيدة المسلم كجزء لا يتجزأ منها والتي منها نستمد سياستنا العامة في هذا الشأن. سادسا وتتلخص هذه الحقوق بما قد أجملته نصوص الشريعة الإسلامية فيما يلي: ألف كرامة الإنسان عملا بنص القرآن الكريم الذي جاء فيه: ولقد كرمنا بني آدم. باء: عدم التمييز في الكرامة وفي الحقوق الأساسية ما بين إنسان وآخر، لا في العرق ولا في الجنس ولا في النسب ولا في المال، عملا بقول رسول الإسلام: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وقوله: النساء شقائق الرجال. جيم: النداء بوحدة الأسرة الإنسانية، وأن خير بني الإنسان عند الله هو أكثرهم نفعا لهذه الأسرة، عملا بقول رسول الإسلام: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. دال: الدعوة إلى التعارف والتعاون على الخير، وتقديم جميع أنواع البر إلى جميع بني الإنسان دون النظر إلى جنسيته ودينه، عملا بقول القرآن الكريم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هاء: حرية الإنسان في عقيدته وعدم جواز ممارسة الإكراه فيها، عملا بقول القرآن الكريم: لا إكراه في الدين، وعملا بقوله أيضا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وذلك في استنكار استعمال الضغط على حرية الإنسان في العقيدة. واو: حرمة العدوان على مال الإنسان وعلى دمه، عملا بقول رسول الإسلام: حرام عليكم أموالكم ودماؤكم. زيد: حصانة البيت لحماية حرية الإنسان، عملا بقول القرآن الكريم: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. جيم: والتكافل فيما بين أبناء المجتمع في حق كل إنسان بالحياة الكريمة، والتحرر من الحاجة والفقر بفرض حق معلوم في أموال القادرين ليصرف لذوي الحاجة على اختلاف حاجاتهم، عملا بقول القرآن الكريم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. طاء: إيجاب العلم على كل مسلم من أجل القضاء على الجهل، عملا بقول الرسول الكريم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، مع فتح آفاق السماء والأرض للنظر فيها والنفاذ إليها، عملا بقول القرآن الكريم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقوله: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بسلطان العلم. ياء: فرض العقوبة على الممتنعين عن التعلم أو التعليم مما لم تصل إليه بعد حقوق الإنسان في أي دولة، وذلك عملا بقول الرسول فيما قبل إنشاء المدارس ودور التعليم: ليتعلمن قوم من جيرانهم وليعلمن قوم جيرانهم أو لا عاجلتهم العقوبة. ك: الأعكاف فرض الحجر الصحي في حالات الأمراض المعدية منذ 14 قرنا، وقبل أن تنتبه أية دولة حين ذاك لإدخاله في تشريعها، وذلك مبالغة في حماية الصحة العامة من المرض إلى جانب حماية المجتمع من الفقر والجهل كما تقدم، عملا بقول الرسول الكريم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا فيه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه. لام: وهناك كثير من النصوص التشريعية الإسلامية التي لا تحصى لحماية هذه الحقوق التي أشرنا إليها أعلاه، وهي في مجملها تشرح حقوق الإنسان الأساسية التي لا يجوز المساس بها، كما تتناول بالتفصيل حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من آفاقها الإنسانية العليا التي لا تميز ولا تسمح أن يميز فيها ما بين إنسان وآخر بأي نوع من أنواع التمييز، وخاصة بسبب الأمور التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو البلاد، بل ونزيد على ذلك مما لم يتنبه إليه واضع ميثاق حقوق الإنسان، وقد نص عليه القرآن الكريم بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويستدل من هذه الآيات الكريمة على عدم التميز أيضا في هذه الحقوق بسبب الحقد والعداء، وكذلك أعلن الإسلام أن النساء شقائق الرجال، وأن لهن من الحقوق مثل ما عليهن من الحقوق، إلا ما جعل للرجال من حق في رئاسة الأسرة وتحمل مسؤولياتها لما بني عليه تكوين الرجال من خصائص تجعلهم في الأصل أرجح في حمل هذه المسؤولية الاجتماعية الثقيلة، وما هذا في الحقيقة إلا عبء ثقيل وضع على عاتق الرجل وحررت منه المرأة، من غير أن يكون في ذلك مساس بالكرامة المتساوية أو الحقوق المتساوية، وفي ذلك منتهى العدل والابتعاد عن الظلم فيما بين الجنسين. سابعا، ويتضح من هذه النصوص التشريعية في الإسلام مقدار حرص الإسلام على حقوق الإنسان الأساسية، ومقدار عناية الإسلام بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولم يتخذ الإسلام من هذه النصوص مواعظ أخلاقية بل أوامر تشريعية، وأقام إلى جانبها جميع النصوص التشريعية اللازمة لضمان تنفيذها، وهذا ما لم تصل إليه بعد نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا نصوص الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان، بل ظلت هذه النصوص الدولية في مرتبة التوصيات الأدبية التي لا ضامن لها من الضمانات الشرعية، لا على المستوى الدولي ولا على المستوى القومي، وهذه هي أول تحفظاتنا على الميثاقين بصورة عامة. ولذلك كله تحرص المملكة العربية السعودية على ألا تهبط في هذه الحقوق إلى مستوى التوصيات التي لا ضامن لها، وأن تبقى مستمرة في العمل بها على أساس الشريعة الإسلامية، وذلك لما اتخذت شريعتنا في ذلك من ضمانات وإجراءات نفذت لدينا على النطاق القومي بأوسع ما لدينا من طاقات في كل وقت وبصورة متصاعدة في كل عام. بعض التحفظات على ميثاقي حقوق الإنسان. وهنا لا بد من عرض تحفظات أخرى جزئية من وجهة النظر الإسلامية، بعد أن عرضنا في الفقرة قبلها تحفظا عاما أولا دون المساس بجوهر تلك الحقوق، كما رأينا في النصوص التشريعية التي أوجزناها، وأن هذه التحفظات الجزئية نوجزها فيما يلي: ألف، فيما يظهر للأجنبي عن الإسلام من قيد على المرأة المسلمة في حرمة زواجها من غير المسلم، واعتبار ذلك مخالفا للمادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ب، فيما يظهر للأجنبي عن الإسلام من قيد على المسلم في حرمة تغيير دينه، واعتبار ذلك مخالفا للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأخيرا، فيما يظهر للأجنبي عن المملكة السعودية من عدم الإباحة حتى الآن للعمال بتكوين الاتحادات العمالية التي نصت عليها المادة 8 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي أعطت لكل عامل الحق في تكوين اتحادات عمالية دون أن يكون خاضعا إلا إلى أحكام منظمته، والتي صرحت بأنه لا يجوز وضع أي قيد على ممارسة هذا الحق، والتي أعطت العامل أيضا حق الإضراب بشرط أن يمارس طبقا لقوانين الدولة المعنية. تاسعا، أما فيما يتعلق في النقطة ألف من حيث حرمة زواج المسلمة من غير مسلم، ومما يعتبر عند الأجنبي عن الإسلام أنه قيد مخالف للمادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تعطي للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج الحق بالتزوج بدون قيد بسبب الدين، مما قد تحفظت عليه المملكة حين وضع الميثاق، فنقول إن منطق الإسلام في ذلك لا ينطلق من حيث أنه قيد للحرية في الزواج بسبب الدين، وإنما ينطلق من حيث وجوب صيانة الأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف في الدين عند عدم احترام الزوج بموجب عقيدته لمقدسات زوجته، لأن المرأة هي أحد عنصري الأسرة الأكثر حساسية في هذا الموضوع بسبب شعورها بالضعف أمام الرجل. عاشرا، ويتفرع عن ذلك الحالات الثلاث التالية المختلفة في أحكامها، ولكنها كلها تنطلق من منطق واحد هو الذي شرحناه في الفقرة السابقة، وأن هذه الحالات هي ما يلي: أولا، زواج المسلم من امرأة وثنية أو لا تؤمن بالله مطلقا فقد حرمه الإسلام، لأن عقيدة المسلم لا يمكن أن تحترم بحال من الأحوال مقدسات هذه الزوجة أو معتقداتها، وهذا ما يعرض الأسرة عندئذ إلى الخصام فالانحلال والإسلام يعتبر الطلاق من أبغض الحلال إلى الله، ولذلك لا يشجع عليه، وكان من المنطق عندئذ أن يحرم مثل هذا الزواج الذي لا يحترم فيه الزوج مقدسات زوجته أو معتقداتها، والذي سينتهي بالخصام فالانحلال، والإسلام لا يشجع على انحلال الأسرة، ولذلك حرص على ألا يكون في أساسه ما يدعو إليه. ثانيا، زواج المسلم من امرأة مسيحية أو يهودية فقد أباحه الإسلام، لأن الإسلام يقدس السيد المسيح بصفته رسولا من الله، ولد بمعجزة خارقة، ويقدس أمه السيدة مريم، ويبرئها مما اتهمها به اليهود، وكذلك يقدس موسى ويعتبره رسول الله إلى بني إسرائيل، ولذلك لا تجد الزوجة المسيحية ولا اليهودية الحريصة على بقائها على دينها ما ينفرها من زوجها المسلم ويعرض الأسرة إلى الخصام فالانحلال، ولهذا لم يكن هناك مانع لدى الإسلام من هذا الزواج على الرغم من اختلاف الدين. ثالثا، زواج غير المسلم مسيحيا كان أو يهوديا مثلا من مسلمة فقد حرمه الإسلام، لأن الزوج المسيحي أو اليهودي لا يعتقد بقدسية محمد النبي الإسلامي وأنه رسول الله، بل يعتقد فيه بكل منكر من العقيدة، ويعتقد فيه بما ينفر الزوجة المسلمة من زوجها ويعرض الأسرة إلى الخصام فالانحلال، ولذلك حرم الزواج الذي ينتهي إليه. الحادي عشر، أما فيما يتعلق بالنقطة باء من حيث الحرمة على المسلم أن يغير دينه مما يعتبره الغريب أيضا عن الإسلام أنه قيد مخالف للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أعطت لكل شخص الحق في حرية تغيير دينه، مما قد تحفظت أيضا عليه المملكة حين وضع الميثاق، فنقول إن منطق الإسلام هنا أيضا لا ينطلق من حيث أنه قيد للحرية في الحق لكل شخص بتغيير دينه، وإنما ينطلق من قمع لمكيدة يهودية حدثت في صدر الإسلام حين أسلم جميع عرب المدينة المنورة، واتحدت كلمتهم بعد خصومة مسلحة بينهم حاكها اليهود اللاجئون، ففكر اليهود حينئذ بخبث على أن يدخل بعضهم في الإسلام ثم يرتد عنه، ليشكك العرب في دينهم وليضللهم في معتقدهم، فتولد عن ذلك عندئذ الحكم في منع تغيير المسلم لدينه مع العقوبة عليه حتى لا يدخل أحد في الإسلام إلا بعد سبق بحث عقلي وعلمي ينتهي بالعقيدة الدائمة، وذلك ليقطع الطريق على المضللين وعلى أمثالهم من الدخول في الإسلام تحت طائلة العقوبة، استئصالا لعوامل الفساد في الأرض ممن دأبوا على الإفساد فيها. الثاني عشر، ويتضح من منطق الإسلام حول هذه النقطة أيضا أنه لا ينطلق من منطق القيد على الحرية، وإنما من منطق القمع لمكايد الكائدين الذين دأبهم الإفساد في الأرض، ولذلك فإن الموضوع موضوع اجتهاد إسلامي، وهو من لوازم حرية الرأي، ولا يجوز أن يشجب باجتهاد آخر، ولكل اجتهاده. ولنا اجتهادنا المعزز بأسبابه التاريخية، وحرصنا على ألا يدخل في الإسلام إلا من يعتقد فيه اعتقادا جازما وفي ذلك منتهى الحرمة للعقيدة التي لا يسمح الإسلام بأن تكون عقيدة سطحية وعرضة لتضليل المضللين. الثالث عشر: أما فيما يتعلق بالنقطة جيم من حيث عدم أخذ المملكة حتى الآن بسياسة الاتحادات العمالية وبحقوقها المطلقة التي نصت عليها المادة الثامنة من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي أعطت لكل عامل الحق في عدم خضوعه إلا إلى أحكام منظمته، كما حرمت وضع أي قيد على ممارسة هذا الحق فضلا عما ميزت به العامل من حق الإضراب، فنقول بكل صراحة إن الماركسية التي دعت إلى ذلك في القرن التاسع عشر هي التي سلبت العمال هذا الحق في جميع الدول الشيوعية اليوم، ولا تعترف الدولة الشيوعية اليوم إلا بسلطانها وحدها، وهي تضرب عنق كل من يهدد بالإضراب أو يمارسه. كما أن حكومة العمال البريطانية في السنوات الماضية هي التي شكت من هذه الاتحادات العمالية ومن إضراباتها التي لم تكن في مصلحة البلاد، والتي كان 90% كما ذكروا مخالفا للقانون. وكذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق حتى الآن اتفاقية الحرية النقابية لعام 48 و900 وألف، بل كانت في مقدمة الدول التي اتخذت تشريعات قومية لتحد من هذه الحقوق المطلقة، حيث منحت الرئيس الأمريكي حق التدخل بسبب خلافات العمل كلما تعرضت الصحة العامة والأمن العام للخطر. الرابع عشر: ولذلك فإن المملكة السعودية تتحفظ عن بصيرة تجاه هذه النقطة وما فيها من حقوق مطلقة غريبة ومعها حق الإضراب، وذلك حماية لمصالح العمال أنفسهم ولمصالح الاقتصاد الوطني من أن تصبح ألعوبة في أيدي المخربين الأجانب غير المسؤولين، وخاصة بعد أن أصدرت قانوني العمل والتأمين الاجتماعي اللذين أخذت فيهما بجميع المبادئ الدولية التي وضعت لصالح العمل والعمال، وبصورة خاصة حق الأجر العادل وحق العطل المأجورة وتحديد ساعات العمل وحق الإجازات السنوية المأجورة والشروط الصحية والوقائية والتأمين الصحي وتعويض الإصابة على حسب درجاتها وحق المعاش عند بلوغ السن القانوني، مما قد جعل المملكة في ميدان حقوق العمل في مقدمة البلاد المتطورة. الخامس عشر: وزيادة على ذلك فإن المملكة السعودية هي بعد في مطلع مخصصات التصنيع التي توضع للتنمية الاقتصادية التي لا بد منها لزيادة الرفاه للجميع، ولهذا فإن المملكة لا تريد لصناعتها المبتدئة أن يصيبها ما قد أصاب صناعة بريطانيا اليوم، كما نقلت وكالة أسوشيتد بريس في 26 أغسطس 1970 ميلادي، حيث قالت فيها: إن صناعة بريطانيا موبوءة بطاعون الإضرابات الذي يعتبر أشد ما عرف منذ 16 سنة، مما كان له أكبر الآثار السيئة على الاقتصاد البريطاني، الذي قال فيه مايكل نوير رئيس مجلس التجارة محذرا: إن بريطانيا أصبحت على حافة الركود الاقتصادي. كما نقلته نفس الوكالة في ذات النشرة، ونحن لا نتحفظ فقط على مثل هذه الحقوق، بل نستغرب أن تصدر عن مؤسسة دولية في عصر يهتم فيه الجميع بضرورة سيادة الأمن من أجل نجاح مشاريع التنمية الاقتصادية في كل مكان.
من فضلك تابع بقية المادة.